واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام كان في عليه السلام في بيان معنى الالتفات عليه السلام على رأيه المشهور الكلام كان في بيان معنى الالتفات على رأي المشهور وعلى رأي السكاكي. المشهور قال أن الالتفات لا بد فيه من تقدم التعبير فعلا بأسلوب ثم التعبير بأسلوب آخر حينئذ يتحقق الالتفات. السكاكي قال الالتفات يتحقق في تلك الصورة لماذا كان هناك تعبير فعلي بأسلوب ثم تعبير آخر بأسلوب آخر أو لا كان الكلام من أول الأمر يقتضي أسلوبا معينا عدل عن هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر وإن لم يعبر عن الأسلوب الأول بتعبير فعلي. فحينئذ قلنا أن النسبة بين التفات السكاكي والتفات المشهور أن التفات السكاكي أعم من التفات المشهور لأن المشهور يشترط شرطا جديدا غير مشترط في كلام السكاكي وفي الالتفات عند السكاكي. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أن الالتفات له أقسام ستة. المصنف يمثل الآن لتلك الأقسام الستة كل بمثال. المثال الأول مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني هذا كلام بأسلوب التكلم بأسلوب الحكاية. ثم بعد ذلك قيل وإليه ترجعون. إليه ترجعون هذا أسلوب للخطاب مقتضى الظاهر أن يقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع أنا بالتكلم أيضا بالحكاية أيضا. فالعدول عن التكلم إلى الخطاب هذا هو الالتفات وهذا واضح. الشارح يقول أن هذا التوجيه وهذا البيان للالتفات هذا أمر ظاهر خلاف التحقيق. التحقيق هو بيان الالتفات في تلك الآية الكريمة بطريق آخر غير هذا الطريق الظاهري. هذا الطريق الظاهري ليس بثابت. الصحيح يقول أن تلك الآية أولا لابد من معرفة حال المتكلم بتلك الآية الكريمة حال من حكيت عنه تلك الآية. هذه الآية حكاية عن قول حبيب النجار اللي هو مؤمن فمو من المناسب أن يصدر منه هذا الكلام وما لي لا أعبد الذي فطرني. لا أعبد الذي فطرني هذا حكاية قول الكفار حكاية قول المشركين وهو مؤمن ليس بكافر ولا مشرك. فهذا ما لي لا أعبد الذي فطرني ليس كلامه ليس حكاية عن نفسه إنما هو يجعل نفسه منزلة الآخر منزلة المخاطب تعريضا به. هو كأنما يريد أن يقول ما لك لا تعبد الذي فطرك لأنه هو فعلا يعبد الذي فطره يعبد الله هو مؤمن فلا يصدر منه هذا الكلام حكاية عن نفسه. تكلم يعني حكاية هذا إنما هو تعريض بالمقابل يعني أن مقتضى الظاهر أن يكون الكلام مسوقا بطريق الخطاب لكن هو عدل على الخطاب إلى التكلم بنكتة عدل عما يقتضيه الظاهر وهو الخطاب إلى التكلم إلى الحكاية لنكتة وهي نكتة التعريض. منا يبدأ الالتفات هذا معنى الالتفات حينئذ راح يكون هذا الالتفات على قول السكاكي. لكن لما كان مقتضى الظاهر هو إيراد الكلام بصيغة الخطاب لكنه ذكره بصيغة التكلم السامع لاحظوا السامع توقع الاستمرار في هذا الأسلوب وهو أسلوب التكلم، لأنه حينما ابتدأ بأسلوب التكلم السامع توقع أن يستمر المتكلم بهذا الأسلوب أسلوب التكلم، فعدل عن أسلوب التكلم إلى أسلوب الخطاب وقيل ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. حينما عدل من التكلم إلى الخطاب حينئذ صار الالتفات على مبنى المشهور. ففي تلك الآية وبهذه الطريقة من البيان وهي التي وصفها الشارح بالتحقيق، حينئذ سيكون التفاتا على مبنى التكافي وعلى مبنى المشهور. الشارح يقول هذا البيان الصحيح للالتفات في تلك الآية، أما كون الآية هي للتكلم ثم إلى الخطاب يعني وإليه أرجع هذا بيان ظاهري خلاف التحقيق، وإن كان هو صحيح بظاهرة لكنه هو خلاف التحقيق. قال مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، مقتضى الظاهر وإليه أرجع. فحينئذ حينما عدلت الآية عن مقتضى الظاهر اللي هو أرجع إلى ترجعون اللي هو الخطاب، حينئذ صار هذا الالتفات. هذا البيان الأول. يقول والتحقيق، هذا كلام ظاهر خلاف التحقيق. التحقيق أن المراد ما لكم لا تعبدون، مو ما لي لا أعبد، لأن هذا الكلام ما يناسب أن يصدر منه. هو يقصد التعريض بهم فيقول ما لكم ما لي لا أعبد، مراد ما لكم لا تعبدون. يقول والتحقيق أن المراد ما لكم لا تعبدون، لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم المفروض يعني مقتضى الظاهر ما لكم لا تعبدون، عدل عن هذا الظاهر إلى خلاف الظاهر، قال ما لي لا أعبد، لكن حينما عدل هذا الظاهر السامع يتوقع الاستمرار على هذا الأسلوب وهذا النسق، عدل عن التكلم إلى الخطاب فصار الالتفات، تحقق الالتفات. لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم كان مقتضى ظاهر السوق إجراء باقي الكلام على ذلك الطريق، يا طريق على طريق التكلم، استمر المتكلم على أسلوب واحد. لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم كان مقتضى ظاهر السوق إجراء باقي الكلام على ذلك الطريق يعني طريق التكلم، فعدل عن التكلم عدل عن ذلك طريق التكلم إلى طريق الخطاب، فحينئذ فيكون التفاتا على المذهبين، يكون التفاتا على مذهب السكاكي وعلى مذهب المشهور. هذا المثال مثال القسم الأول. ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. أولا الكلام جاء على صيغة التكلم بأسلوب التكلم إنا أعطيناك الكوثر، هذا التكلم، فكان مقتضى الظاهر أن يقال فصلي لي وانحر، فعدل عن التكلم صلي لي إلى الخطاب إلى الغيبة العفو، فصلي لربك، ربك اسم ظاهر يقتضي الغيبة نعم، لأن اسم ظاهر يقتضي الغيبة. قال ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، ومقتضى الظاهر صلي لنا إنا فصلي لنا، فعدل عن التكلم لنا إلى الغيبة لربك. ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم المثال الثالث قول الشاعر صحى صحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب يكلفني ليلى وقد شط وليوها وعادت عواد بيننا وخطوب. فالشاعر قال صحى بك قلب، الشاعر يكلم نفسه بصيغة الخطاب صحابك، ثم بعد ذلك قال يكلفني، كان مقتضى الظاهر أن يقول يكلفك حتى يستمر على نفس هذا الأسلوب، أسلوب الخطاب، فعدل من بك اللي هو الخطاب إلى يكلفني اللي هو التكلم، فصار الالتفات من الخطاب إلى التكلم. هذا خلاصة ما يذكر في هذا البيت، وفي الاستشهاد لهذا البيت الشارح يتعرض إلى بعض التفصيلات في هذا البيت. قال: ومثال الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول الشاعر: طحى بك أي ذهب بك قلب في الحسان طروب. معنى طروب في الحسان أن له طربا في طلب الحسان ونشاطا في مراودة الحسان. بعيد الشباب تصغير بعد للقرب، أي حين ول الشباب وكاد ينصرم، يعني بعد الشباب مباشرة. بعيد الشباب عصر حان مشيب، عصر ظرف زمان مضاف إلى الجملة الفعلية، يعني قول حان أي قرب. مشيب يكلفني ليلى، فيه التفات في قول يكلفني التفات، هذا محل الشاهد، فيه التفات من الخطاب في بك، هو الشاعر يكلم نفسه بك إلى التكلم، ومقتضى الظاهر أن يستمر على الخطاب كما قال بك يقول يكلفك، هو قال يكلفني، فعدل عن الخطاب إلى التكلم. ومقتضى الظاهر يكلفك وفاعل يكلفني ضمير القلب، يكلفني يعني هذا القلب، صحابك القلب، ويكلفني القلب، وليلى مفعول ثاني، والمعنى يطالبني القلب بوصل ليلى، يطالبني القلب وصل ليلى. وروي تكلفني بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى، تكلفني ليلى، فليلى صير فاعل والمفعول محذوف، أي تكلفني شدائد الفاعل والمفعول محذوف، يعني المفعول الثاني محذوف، أي شدائد فراقها، أو على أنه خطاب للقلب فيكون التفاتا آخر من الغيبة إلى الخطاب. قال: وروي تكلفني، إما تكلفني ليلى فليلى صير فاعل، أو تكلفني يا قلب، فحينئذ يكون التفاتا من الغيبة إلى الخطاب، صير التفات آخر، هذا يكون بين لأن محل شاهد آخر أو يرتبط بمحل كلام، التفاصيل السابقة ما أنا ربط به. يقول هاي الرواية الثانية تكلفني ليلى، تكلفني ليلى، إما أن نقول تكلفني ليلى، ليلى فاعل بتكلفني، فليلى فاعل والياء مفعول أول، المفعول الثاني محذوف تقديره شدائد الفراق، تطالبني أو تكلفني ليلى شدائد الفراق، هذا وجه. أو لا تكلفني، هاي الرواية اللي هو بالتاء الفوقانية، هاي الرواية ما تحمل على أن تكلفني الفاعل فيه ليلى، بل الفاعل هو التاء العائدة على الضمير المستكن، العفو، اللي هو تقديره أنت اللي يعود على القلب، تكلفني يعني يا قلب، فهذا حينئذ راح يصير التفات آخر، لأن سابقا هو إنما عبر عن القلب بالقلب بالاسم الظاهر اللي يقتضي الاسم الظاهر الغيبة، فقال طحى بك قلب، يخاطب نفسه يقول طحى بك قلب، هذا القلب لابد أن يكون ظاهر لأن عبر عنه بالاسم الظاهر وهو يقتضي الغيب، هذا أولا. ثم بعد ذلك قال تكلفني ليلى، فالياء راح يصير مفعول أول وليلى راح يصير مفعول ثاني، أو بالعكس مفعول أول مفعول ثاني. الفاعل شنو؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت يعود على القلب، فكأن القلب حينئذ راح يكون مخاطب، تكلفني يا قلب، فراح يكون القلب مخاطب بعد أن كان غائبا، فحينئذ راح يصير التفات جديد، التفات ثاني في هذا الكلام، التفات من الغيبة إلى الخطاب. قال: وروي تكلفني بالتاء الفوقانية على أحد احتمالين، أولا أنه مسند إلى ليلى وليلى راح تكون فاعل، والمفعول الثاني هو شدائد فراقها، والمفعول الثاني محذوف أي شدائد، أي شدائد فراقها. الوجه الثاني الاحتمال الثاني أو على أنه خطاب للقلب، هذا تكلفني بالتاء، تكلفني خطاب للقلب، تكلفني أيها القلب، فيكون التفاتا آخر، التفات ثاني في هذين البيتين، التفات ثاني من جهة القلب من الغيبة، لأن القلب سابقا عبر عنه بالاسم الظاهر المقتضي للغيبة، الآن صار خطاب، فيكون التفاتا آخر من الغيبة إلى الخطاب. وقد شط أي بعد والإيهاء قربها، وعادت عواد بيننا، وعادت عواد بيننا وخطوب. قال المرزوقي عادت يجوز أن يكون فاعلت من المعادات، يعني مفاعلة من الطرفين، زيد يعادي عمرو وعمرو يعادي زيد، كأن الصوارف والخطوب صارت تعادي، يعني وهو يعاديها حتى تتحقق المفاعلة، يجوز أن يكون والخطوب صارت تعاديه، ويجوز أن يكون من عادة يعود، أي عادة عواد وعوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه، رجعت إلى عادتها، عادت يعني رجعت إلى عادتها، بل تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبل. ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، حتى إذا كنتم هذا خطاب، وجرين بهم هذا غيبة، فيتحقق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، حتى إذا كنتم خطاب وجرين بهم غيبة، مقتضى ظاهر أن يقال وجرين بكم حتى يستمر على نسق واحد والقياس بكم. ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. الله لفظ الجلالة يقتضي الغيبة، فسقناه يقتضي التكلم، فهو عدول من الغيبة إلى التكلم، ومقتضى القياس فساقه. يقول ومثال الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، ومقتضى الظاهر فساقه، أي ساق الله ذلك السحاب وأدراه إلى بلد ميت. ومثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا اللي تقدم مالك يوم الدين، هذا اسم ظاهر يقتضي الغيبة، إياك نعبد هذا يقتضي الخطاب، فلو جرى الكلام على مقتضى الظاهر لقيل مالك يوم الدين إياه نعبد، لأن إياه هو الذي يدل على الغيبة المناسب لمالك يوم الدين اللي هو اسم ظاهر. قال قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد، ومقتضى الظاهر إياه نعبد، حتى يستمر الكلام على نسق وإسلوب واحد وهو الغيبة. إذن هذا تعريف الالتفات وبيان الالتفات على المذهبين وأمثلة الأقسام الستة. الآن ما هي النكتة الداعية إلى العدول؟ ما هي النكتة الداعية إلى الالتفات؟ نقلنا كلامنا فيما خرج أو فيما خرج على خلاف مقتضى الظاهر، ما هو الداعي لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؟ ما هو الداعي إلى تخريج الكلام على خلاف ما يتوقع السامع؟ شنو تلك النقطة في تحويل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر؟ يقول الشارح أطال الكلام، خلاصة الكلام أن التحويل من أسلوب إلى أسلوب، هذا التحويل يزيد أو يزيد في نشاط السامع وفي استحسان السامع للكلام، كما يزيد في إصغائه ويوجد كثرة إصغاء السامع. السامع إذا سمع كلاما اختلف أسلوبه حينئذ يزداد نشاطا ويستحسن الكلام أكثر، وحينئذ يصغي إلى الكلام أكثر. الداعي لهذين الأمرين، العلة في هذين الأمرين، العلة التي تدعو إلى زيادة النشاط وإلى كثرة الإصغاء، هو ما جبلت النفوس عليه من الاستلذاذ بالجديد. النفس تستلذ بالجديد، جبلت هكذا، جبلت على حب الجديد والاستلذاذ بالجديد، حتى قيل لكل جديد لذة. فهذا الأسلوب أسلوب ثاني، أسلوب جديد يستلذ به السامع مما يوجد زيادة نشاطه ويوجد زيادة إصغاء وتنبهه والتفاته للسامع، وأن هناك أمرا دعا إلى تغيير هذا الأسلوب فيصغي مزيد إصغاء. قال ووجهه، أي وجه حسن، طبعا هاي هذا الوجه وتلك النكتة، هاي النكتة العامة اللي موجودة في كل كلام بحسب مقتضى ذاته. كل كلام تحول من أسلوب إلى أسلوب بمقتضى ذاته تتوفر فيه تلك النكتة وهذا الوجه. أكو بعض الموارد من الالتفات، من مواضع الالتفات يضاف إلى تلك النكتة العامة، يضاف إلى نكتة خاصة تختص بالمقام، تختص بالمورد. قال ووجهه، أي وجه حسن الالتفات، أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك الكلام أحسن تطرية. التطرية يعني التجديد، مأخوذة من الطروق، طرأ شيء يعني جد أمر جديد، طرأ شيء جديد يعني حدث شيء جديد. أحسن تطرية أي تجديدا وإحداثا، من طريت الثوب يعني عملت فيه ما يوجب أن يكون جديدا، عملت في الثوب ما يوجب أن يكون هذا الثوب جديدا، أي طريت الثوب. أحسن تطرية لنشاط السامع، ليش يكون أحسن تطرية لنشاط السامع؟ هل لنشاط السامع إلا لأحسن تطرية لحسن التطرية؟ إنما يكون حسنا تطرية أو أحسن تطرية لماذا؟ لأنه يوجب بسبب وجود نشاط السامع، نشاط السامع يوجب حسن التطرية، فحسن التطرية معلوم ونشاط السامع حينئذ يكون علة. العلة في حسن التطرية هو نشاط السامع. وكان أكثر إيقاظا، أكثر إيقاظا للإصغاء إليه، الإصغاء أيضا علة لكثرة الإيقاظ، كثرة الإيقاظ السبب لها هو إصغاء المستمع، إصغاء السامع للمتكلم. أكثر إيقاظا للإصغاء إليه أي إلى ذلك الكلام، لأن هاي لأن علة لكلا الأمرين، علة لنشاط السامع وعلة لإصغاء السامع. لما ينشط السامع؟ لما يصغي السامع؟ لأن لكل جديد لذة، وجود اللذة لكل جديد هي التي توجد نشاطه وهي التي توجد زيادة إصغائه. قال لأن لكل جديد لذة، وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق. يقول هذا الوجه وهو حسن التطرية وزيادة التطرية وكثرة الإيقاظ، هذا موجود في كل موارد الالتفات بحسب ما يقتضيه ذات الالتفات، هذا موجود في كل الموارد. وهناك نكات أخرى تختص في بعض الموارد، بعض الموارد اللي نكتة خاصة غير تلك النكتة العامة. قال وهذا وجه الالتفات على الإطلاق، وقد تختص مواقعه ومواضعه، مواضع الالتفات، بلطائف غير هذا الوجه العام، لطائف جديدة خاصة غير هذا الوجه العام، كما في سورة الفاتحة. فإن العبد المصنف والشارح كذلك راح يطيل في هذا الكلام. يقول أن سورة الفاتحة اللي مرت علينا أنها فيها التفات، مالك يوم الدين إياك نعبد، قلنا هذا التفات، التفات من الغيبة إلى التكلم إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب. يقول أن هناك في هذا الالتفات غير النقطة العامة، أكو نقطة خاصة في هذا الالتفات، وهي أنه القارئ حينما يقرأ بحضور قلب ويقول مالك يوم الدين ويستحضر تلك المعاني حينما يقرأ بحضور قلب ثم يجري الأوصاف الحمد لله، حينما يقرأ الحمد لله الذات المقدسة التي تستحق الحمد، إنما نقول تستحق الحمد لأن اللام هي للاستحقاق، الحمد لله هاي اللام للاستحقاق، فنقول الذات المستحقة للحمد. إذا أقبل العبد بقراءة السورة بقلبه فيقول ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يجري تلك الصفات، هذه الصفات راح تدعوه لزيادة التقرب وزيادة الإقبال وزيادة تحريكه في إقباله على الله تعالى، فحينئذ حينما يزداد قربه ويزداد إقباله حينئذ يكون مواجها للذات المقدسة، فيتحول من الغيبة إلى الحضور. زيادة القرب معلوم أن زيادة القرب توجد إحضار الغائب وكون الغائب حاضرا، زيادة التقرب إلى الغائب توجب إحضاره. فحينئذ حينما يجري تلك الصفات المتعددة صفات الكمال رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا توجد زيادة القرب مما يستدعي تغيير الأسلوب، تغيير الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب، وهذا يدعو هذا الأسلوب يدعو إلى تنبيه السامح إلى أنه لا بد له حينما يقرأ القرآن يقرأه بحضور القلب. هذا خلاصة ما ذكر المصنف في نكتة الالتفات في سورة الفاتحة. قال وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق، الإطلاق يعني سواء كان في الفاتحة أو في غير الفاتحة، وقد تختص مواقعه بلطائف غير هذا الوجه العام كما في سورة الفاتحة، فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد، يعني منه يعني الذات المقدسة المذكورة بلفظ الجلالة، ليش عبر عنها حقيقة بالحمد؟ قلنا لأن اللام في لله هي لام الاختصاص، أن الذات المقدسة هي التي تختص بالعفو، اللام لام الاستحقاق، فالذات المقدسة هي التي تستحق الحمد، فالذات المقدسة الله يعبر عنها بالحقيقة بالحمد. إذا ذكر الحقيقة بالحمد عن قلب حاضر يجد ذلك العبد من نفسه محركا للإقبال عليه، أي ذلك الحقيقة بالحمد، وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام رب العالمين الرحمن الرحيم قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمتها، خاتمة تلك الأوصاف وهي مالك يوم الدين، أي خاتمة تلك الأوصاف وهي مالك يوم الدين المفيدة أنه أي ذلك الحقيق بالحمد مالك الأمر كله في يوم الجزاء. في سورة الفاتحة الله تعالى يقول مالك يوم الدين، المصنف قال أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء، هاي من جبتها يا المصنف؟ بالقرآن مالك يوم الدين، فمالك أضيفت إلى يوم الدين، المصنف يقول مالك الأمر كله في يوم الجزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء. يقول أن تلك الإضافة في مالك يوم الدين، مالك يوم الدين الإضافة الموجودة في سورة الفاتحة في مالك يوم الدين، هاي إضافة اسم الفاعل اللي هو مالك إلى الظرف، مع أن الإضافة من حقها أن تكون إلى المفعول، فتقول مثلا في ملك زيد الكتاب تقول مالك، مالك الكتاب. حق الإضافة في اسم الفاعل هي مثل هكذا مورد أن تكون إلى المفعول، أقول زيد مالك الكتاب لأنه هو ملك الكتاب، زيد مالك الكتاب، فالمفروض أن تكون الإضافة بحسب مقتضى الظاهر، بحسب مقتضى القواعد أن تكون الإضافة إلى المفعول. فيقول مثلا ملك زيد الكتاب في المسجد، يعني نقول زيد مالك الكتاب في المسجد، فنضيف مالك إلى المفعول ثم بعد ذلك نأتي بالظرف، في حين أن الآية أضافت المالك اسم الفاعل إلى نفس الظرف. ففي موردنا مثلا تقول مالك المسجد، في حين هو ملك الكتاب في المسجد مو مالك المسجد، يقول هذا من التوسعة، هذا من الإسناد المجازي. قدم بالإسناد المجازي أن الإسناد يتحقق في ضمن النسبة التامة وفي ضمن النسبة الناقصة الإيقاعية أو الظرفية، هذا من التوسعة في الإسناد، إسناد مجازي أسند الملك إلى الظرف، في حين أن الإسناد لابد أن يكون إلى المفعول به أو نسبة إيقاعية، أن يسند، المفروض أن يسند المالك إلى المفعول، أسند المالك إلى الظرف من باب التوسعة. ثم حينما حدث المتعلق وهو المفعول، المفروض أن يقال هكذا ملك زيد الكتاب في المسجد، فإذا يحدث الكتاب المفعول به تعلمون أن حذف المتعلق يفيد العموم، فحينئذ إذا تقول ملك زيد في المسجد وتحدث المتعلق يعني ملك كل شيء، لأن حذف المتعلق يفيد العموم. فالآية قالت مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، حذف المتعلق، حذف المملوك، ما هو المملوك؟ حذف المتعلق يفيد العموم، إذن لابد أن يكون المالك ملك كل الأمر، ملك الأمر كله في يوم الجزاء، ففي يوم الجزاء هذا ظرف. من هنا قال المصنف، المصنف قال أن معنى مالك يوم الدين ملك الأمر كله في يوم الدين، هذا معنى تلك الآية. قال المفيدة وكلما نعم حتى يقول إلى الأمر إلى خاتمتها، خاتمة تلك الصفات يعني مالك يوم الدين، المفيدة أنه أي ذلك الحقيق بالحمد مالك الأمر كله في يوم الدين، لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع، على طريق التوسعة في الإضافة، على طريق المجاز العقلي والمعنى على الظرفية، هذا المضاف إليه هو ظرف ليس بمفعول به، أي مالك مالك في يوم الدين، والمفعول محذوف دلالة على العموم، حذف المفعول لأجل الدلالة على العموم لأن حذف المتعلق يفيد العموم. من هنا استفاد المصنف قال أن معنى هذا أنه ملك الأمر كله في يوم الدين، أي مالك في يوم الدين، والمفعول محذوف دلالة، والمفعول محذوف دلالة على التعميم، فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة الإقبال عليه، أي إقبال العبد على ذلك الحقيق بالحمد، والخطاب يوجب أمره، يوجب الإقبال عليه، فحينما أقبل عليه لابد أن يعدل من الغيبة إلى الخطاب لأن هذا القرب يقتضي الخطاب. قال فحينئذ يوجب الإقبال عليه ويوجب الخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، الخطاب بتخصيصه. منين استهمنا التخصيص؟ استهمنا التخصيص من تقديم الضمير إياك نعبد وإياك نستعين، ومعلوم أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، يفيد الاختصار، إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد سواك، إياك نستعين يعني نستعينك ولا نستعين سواك، نستعين بك ولا نستعين بسواك. من هنا قال بتخصيصه، والخطاب بتخصيصه. الخطاب إياك استعمل أو استعمل اللفظ استعمل الضمير الدال على الخطاب، ولم يقل إياه بملاحظة مالكي، مالكي يفيد الغيب، فكان مقتضى الظاهر أن يقال إياه، عدل من الغيبة إلى الخطاب وقيل إياك، فهذا معنى الخطاب بتخصيصه. قلنا التخصيص مستفاد من التقديم. بغاية الخضوع، غاية الخضوع يعني العبادة، التخصيص بالعبادة إياك نعبد، والاستعانة في المهمات يعني إياك نستعين، التخصيص بغاية الخضوع والتخصيص بالاستعانة في المهمات. فالاستعانة معطوفة على غاية الخضوع، يعني تخصيص بغاية الخضوع يعني العبادة، وتخصيص بالاستعانة في قوله إياك نستعين في المهمات. قال فالباء في بتخصيصه متعلق بالخطاب. أخاطبه بالتخصيص يعني أكلمه بالتخصيص، فهذا التخصيص متعلق بالخطاب. قال فالباء في بتخصيصه متعلق بالخطاب، يقال هذا يقال يعني حتى يستشهد على أن الخطاب يمكن أن يتعلق بالباء، يمكن أن يتعدى بالباء، الخطاب يمكن أن يتعدى بالباء. فتقول مثلا خاطبته بكلمة، فالخطاب يمكن أن يتعدى بالباء، فيقال خاطبته بالدعاء، خاطبته بالدعاء، فتعدى الخطاب بواسطة الباء. فيقول أيضا في كلام المصنف الخطاب بتخصيصه يعني بتخصيصه متعلق بالخطاب، إذا دعوت له مواجهة. وغاية الخضوع هو معنى العبادة كما قلنا، وعموم المهمات والاستعانة في المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين. نستعين بأي شيء؟ ما ذكر المفعول، ما ذكر المتعلق، فإذا نستعين في جميع المهمات الموجودة في المهمات الاستغراقية، يعني نستعين في جميع المهمات، لأنه لم يقيد إياك نستعين بأي شيء، سكت عن المتعلق، حذف المتعلق يفيد العموم. وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين، والتخصيص مستفاد من تقديم المفعول. فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات، مقال بعض الموارد مثل الفاتحة تختص ببعض اللطائف، شنو اللطيفة اللي مختصة غير اللطيفة العامة، وهي ما يدعو له لكل جديد لذة. قال فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات هي أن فيه تنبيها، هذا اللي ذكرنا أولا، من أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك نحو الحقيق بالحمد، ولما انجر الكلام يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.